الشريط السابع.
الخامس أن معناه لا تقدم أعمال الطاعات قبل وقتها، قاله الزجاج، وهذا شامل في الفعل. والصواب أن الآية تعم التقدم في القول والتقدم في الفعل. طيب، هل هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي يستفاد منها بقاء ذلك للخلفاء صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا حكاما يمضون الشريعة أو علماء يفتون بها ويحكمون؟ الصواب أن ذلك لخلفائه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نحكم في شيء معروض على القاضي، نتركه مفهوم حتى يحكم به القاضي. ولا يجوز لنا أن نسابق المفتي المؤهل للفتيا فنفتي بغير إذنه بمجلسه، لا يجوز لنا أن نسابق، ولا يجوز لنا أن نسابق الإمام، ولا أن نسابق العبادات التي أمرنا باتباع الإمام فيها. قال القاضي يعني ابن العربي نفسه: هذه الأقوال كلها صحيحة تدخل تحت العموم، فالله أعلم بما كان السبب المثير للآية منها، ولعلها نزلت بدون سبب. ثم جاء الشيخ في المسألة الرابعة قال: إذا قلنا إنها نزلت بتقديم الطاعات على أوقاتها فهو صحيح، لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه كالصلاة والصوم والحج، وذلك تبين، إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة، واختلفوا في الزكاة لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم وهو سد خلة الفقير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس صدقة عامين، ولما جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تعطى لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر. الشيخ يقول أن العبادات المؤقتة بوقت لا تجوز إلا بوقتها، لكن عند الزكاة العلماء اختلفوا في تعجيلها، وجلس الشيخ يبرر اختلافهم لأن عبادة مالية شرعت لدفع خلة الفقير. والصواب يا إخواني أن الخلاف إنما ورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجلها، فهل ذلك شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا الحكم عام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد بن الوليد، لما أرسل عمر بن الخطاب يجمع الزكاة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما ينقل إلا أن كان فقيرا فأغناه والله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، إنه قد حبس أذراعه واعتاده في سبيل الله، ما عنده شيء، الأموال اللي بيزكيها وقت في زكاة. سؤال يا إخواني، الوقت فيه زكاة؟ كم زكاة الوقت؟ ليه؟ لأن كله لله، الوقت لله، فكيف يزكى وهو لله؟ أنت جعلته قربة لله. الأمر الآخر يا أحبابي هو الثالث، ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما العباس فهي علي ومثلها. قال العلماء: فهي علي ومثلها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل منه زكاة عامين، فإذا رأى المسلم الذي عنده مال حاجة من أبواب الزكاة يحب أن يدفع فيها ورأى ضرورتها، يجوز أن يقدم زكاة سنة أو سنتين، ودليله هذا الحديث. وزكاة الفطر أيضا كان السلف يجمعونها قبل العيد ثم يفرقونها في وقت الوجوب، وروى ابن عمر وغيرها أنهم كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وابن العربي وبعض العلماء يقول يخرجونها إلى من يجمعها، وعندنا في المذهب يخرجونها حتى إلى الفقير، يجوز أن يعطوها الفقير قبل يوم أو يومين. وبهذا نعلم يا إخواني أن إخراج زكاة الفطر الآن للجمعيات التي توزعها في وقت الوجوب يجوز من أول رمضان ولا ما يجوز؟ ها سؤال. أنتوا دحين عندنا في حينا هذا عندنا جمعية بر، ما كذا جمعية؟ ها شو اسمها يا شيخ؟ مضرة الأميرة، المسجد الأميرة سارة. هذه المضرة هل يجوز لحي الآن هذا الحي أن يدفع الزكاة في أول رمضان زكاة الفطر؟ سؤال. ها الشيخ يقول يجوز، وانت ها هو يا إخواني فيه فرق أن تدفعها إليها لتدفعها إحالة من الفقير، هذا لا يجوز. أن تدفعها إليها لتجمعها عندها وتوزعها وتقوم موضع جداول وترتب أمور معينة، فإذا جاء ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين وزعتها، هذا جائز، مفهوم ولا لا؟ فأنت لو أعطيت إياه من أول رمضان أو منتصف رمضان ووضعها في المستودع وجلسوا يشوفهم ميزانيتهم وش عندهم وكم عندهم من أسرة فقيرة ويوزعونها، ثم إذا جاء وقت محدد أخرجوها، هذا مثل لو أنك الآن في أمريكا أو في أوروبا ومتصل على أخوك ولا مرسل لنا رسالة في شعبان يقول له يا أخي ظهر زكاتي، متى أنت مكلمه؟ في شعبان، وهم مظهرها الليلة العيد. المسألة مسألة وكالة، وأما الإخراج فإنها لا تخرج إلا في وقتها. ثم ساق الشيخ خلاف العلماء في تقديم الزكاة، والصواب قال وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز تقديمها لعام أو لاثنين، وأيضا الحنابلة يقولون مثل ذلك، وهذا هو القول الصواب. ودليل حديث ابن عباس هو علي، هي علي، حديث في العباس هي علي ومثلها، وهذا في زكاة المال. وأما زكاة الفطر فالتقديم فيها يوم أو يومين. وقال أشهب لا يجوز تقديمها على الحول لحظة كالصلاة، وكأنه طرد الأصل في العبادات فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام فوفاها حقها في النظام وحسن الترتيب. وهذا يا إخواني تقديم الزكاة أنفع للفقير، تقديم الزكاة أنفع للفقير وأضر على صاحب المال، مو بأنفع له، لأن ربما يأتي صاحب المال في آخر الحول وما عنده شيء يزكيه. أفرض الآن يا إخواني أني عندي مليون ريال وبزكيه الآن وباطن على حوله نصف سنة، ها؟ فلما أخرجت الزكاة الآن، أخرجت زكاة الآن وبعد أيام جاني واحد وقال ترى عندي فلة تصلح لك، فاشتريتها لأسكن بيها، هو في زكاة هذا؟ ها؟ ما في زكاة، لأن أول شيء ما تم الحول، وثاني شيء إني وضعت في شيء لا زكاة فيه، فمعناها الذي خرجته الآن وش يصير؟ صدقة تطوع، مفهوم؟ فإخراجها قبل وقتها ليس في حظ المخرج، وإنما هو في غالب أحيانه في حظ الفقير. المسألة الخامسة قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه والاقتداء به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل لكم معنا ولا تراني بسألكم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسير، يعني حزين، إذا قرأ يبكي ويبكي من وراءه، إن أبا بكر رجل أسير فإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، عندكم علي لكن الصواب عمر، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. النبي يقول لهم أنتن تعارض الخير وتحاول تغيير الأمور، فأنت من صواحب يوسف، صواحب يوسف حاول تغيير الأمور والتعريض للفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك ليسكتهن. يعني بقوله صواحب يوسف الفتنة بالرد من على الجائز إلى غير الجائز، وقد بيناه في شرح الحديث بيانا شافيا. انتهينا من الآية الأولى. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية لما نزلت ثابت بن قيس بن الشماس جلس يبكي في بيته لأنه جهوري الصوت، وكان إذا تكلم في العادة يرتفع صوته، حتى فطن له النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول الشيخ فيها مسألتان: المسألة الأولى في سبب نزولها، ثبت في الصحيح عن ابن عمر: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاجع، وأشار الآخر برجل آخر وهو القعقاع بن عمر، قال نافع عنه لا أحفظ اسمه لكن حفظه غيره، فقال أبو بكر أصبح لا يقول قد لا يا رسول الله أمر هذا ولا يقول يا رسول الله أمر هذا، فاختلفوا. فقال أبو بكر لعمر: أنت معي إن هذا أفضل، بس أنت تريد خلافي، أنت تريد خلافي، ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت ذلك. فارتفعت أصواتهما في ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهم، يعني عمر تأدب بعد هذه الآية، صاير يخفض صوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عمر رأت عائشة رجل يمشي متضاعف فنهرت وقالت: إن عمر نمشي الآن الكلام، كان من أتقى عباد الله، وكان إذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أعطى أشبع، أو كما قالت رضي الله عنه. المسألة الثانية: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. وعلى هذا يترتب أن لا يجوز رفع الصوت عند حجرة صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من الأدب معه، وكذلك لا يجوز تقدم على أقواله. مو بيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول كذا وتقول لا أنت، لا هذا ما يصلح، هذا يعارض كذا، هذا يعارض العقل، هذا عندي ما أقبله، أنا ما أقبله. وش حضرك هذا إذا قال الرسول وتقول أنا ما أقبله؟ مثل ما قال ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا السلف الأول، وإن الآن الواحد من الله المستعان. وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلام المسموع من اللفظة، فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه صلى الله عليه وسلم عند تلفظه به. وقد نبه الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بعض العلماء يرى أن هذه لخطبة الجمعة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة بيانها بكتب الفقه، فالله تعالى أعلم. وهذه الآية يا إخواني فيها مسألة ينبغي أن نفصل لها، وهي: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه مصيبة يا إخواني. بعض الناس الآن يظن أنه على هدى وهو على ضلال، مثل ما قال الله: هل أتاك حديث الغاشية، السورة العظيمة التي تقرأ في الجمعة، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة شغالة ناصبة. والنتيجة يا إخواني تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية إخواني دليل على رد خبر الفاسق ولا قبوله؟ ها؟ من اللي يقول رده ومن اللي يقول قبوله؟ نعم دليل على التبين، يعني لا ترد، لا ترد ولا تقبل، تبين. والتبين يقتضي انك تقبل ابتداء، تقبل ابتداء وتضعه كقرينة تبحث في صحته، مفهوم؟ بعض الناس الآن يرى أن هذه الآية دليل على رد خبر الفاسق، لو رددناه لاسترحنا من البحث والتبين، لكن لا، هذه الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ألزمتك بماذا؟ بالتبين والتثبت لترى هل هذا حقيقة ها أو كذب، ولم تترك فتقول رده ولا تقبله واجلس حتى يأتيك مخبر عدل، لا، قالت لك ابحث وتبين. قال في هذه الآية: الفاسق يا إخواني غير العدل، الفاسق غير العدل، والفاسق مجاهر بمعصية أو متلبس بها تخرجه من العدالة إلى الفسق. وبعضهم يقول إنه مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة. المسألة الأولى في سبب نزولها: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط. أبو عقبة بن أبي معيط من يعرفه؟ هو الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، الذي وضع السلا أظنه أبو جهل، لكن تروي كتب السير أنه بصق قبحه الله في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه خنق أظن بعض المرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده في الأسرى يوم بدر ماذا عمل به؟ قتله صبرا. هذا الوليد ابنه، ومع ذلك بعض الناس الآن إذا عرف رجل فاسق أو ظالم ما عاد يقبلون ابنه لو أنه من العباد. هذا والذاك خطأ، النبي قبل ابنه أمر أرسله ماذا؟ يأتي بالصدقات على وظيفة من وظائف الدولة الإسلامية، لأن لا يجني جان إلا على نفسه. هم الذي حين لا كما جلسنا كما ذولد فلان قال عبد الثاني ذا والخادة هذا ولد لا تلد الحية إلا حية، ما عندهم قاموسهم ما في توبة، ليس في قاموسهم توبة ولا إصلاح. رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة مصدقا إلى بني المصطلق. ومعنى مصدق؟ يجمع الصدقات. فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم. بعض كتب السير تقول انسيه بينه وبينهم عداوة سابقة، خاب منهم، فرجع إلى النبي فتهابهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم ارتدوا عن الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل. قال له تثبت، شف الجماعة على الإسلام يؤذنون يصلون ولا لا؟ لأن هذا يقول ارتدوا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه يعني جواسيسه. فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم متمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروا عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، ونزلت هذه الآية: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: العجلة من الشيطان والتعني من الله. العجلة من الرجل لأنه خاف واستعجل، ومن النبي لو كان النبي استعجل وأرسل الجيش وقال عليك بهم أيضا لحصلت العجلة، لكن الحمد لله. المسألة الثانية: من ثبت صدقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والصدق قرينة تبطلها. فأما في الإنسان على نفسه فلا يبطل إجماعا. خبر الإنسان ينقسم إلى قسمين: خبر بمعنى إقرار يسمى إقرار، وخبر يسمى شهادة. فالخبر خبر الإنسان عن غيره يسمى شهادة، وخبر الإنسان عن نفسه يسمى إقرار. فخبره عن نفسه الفاسق معتبر، وأما خبره عن غيره فلا يقبل، لا تقبل شهادة الفاسق. لكن هل تعتبر قرينة؟ هل تعتبر قرينة؟ الصواب أنها تعتبر قرينة في كثير من المواضع. يعني لو أن رجلا شهد شهادة يمكن أن تكون هذه الشهادة توصل إلى البحث والتحري والتحقيق، يؤخذ بها أم لا؟ يعني لو أننا وجدنا رجل مقتول في الشارع، وجاء واحد فاسق وقاسر اللقاط لفلان، حينئذ يجب على القاضي أن يأمر بأن يحال هذا للبصمات وأن يحقق معه ولا لا؟ لكنه لا يقتل، لا يقتل بكلام الفاسق، لكن يتحرى ويبحث. فهمتم؟ يتحرى ويبحث ويتبين. المسألة الثالثة: ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق ومن لا يؤتمن على حبة. ما كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين؟ الإمامة في الصلاة يا إخواني تنقسم إلى قسمين: إمامة وظيفة، وإمامة ليست لوظيفة. فلو أن رجلا دخل المسجد ووجد ناس يصلون ويعرف أن اللي يصلي مثلا يشرب دخان وحاجة لحيته، يصلي معهم جماعة ولا يروح يصلي وحده؟ يصلي معهم جماعة، لأن من صحت صلاة صحت إمامته. لكن لو أن هذا اللي حلق العيد ويشرب دخان جاء وقال بيصير إماما للمسجد، ده يعين؟ لا يجوز تعيينه. مفهوم ولا لا؟ لا يجوز تعيينه، لأن الإمام من أهم شروطه التي تشترط فيه ظاهرة أن يكون عدل، أن يكون عدل. لكن كونك تجي وتلقى يصلي وتصلي معه من أجل أن تدرك الجماعة لا بأس في ذلك. والعلماء يقولون: من صحت صلاته صحت إمامته. والفاسق تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح. أفرض الآن أني ما أعرف أنا، وجيت وصليت وراه، لقيت يصلي في المسجد وصليت وراه، وبعد ما صليت وراه مسكني الشيخ منصور مثلا وقال لي: ما أعرف ذا، هذا فاسق، هذا فاسق، هذا شاهد شهادة قذف وجالده القاضي 80 وحاكم عليه رب العالمين بأنه فاسق في قوله وأولئك هم الفاسقون. أعيد الصلاة ولا ما أعيدها؟ الصلاة صحيحة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. لكن مثل ما قلت لكم، لو أن هذا الرجل أراد أن يكون إماما نوليه الإمامة، لا لا يجوز. طيب، قالوا: أما أحكام الفاسق إن كان حاكما واليا فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه ولا ينقض حكمه الذي أمضى بحال. يعني لو ثبت الآن أن قاضي من القضاة وحاشاهم إن شاء الله يرتشي وثبت فسقا، نبطل أحكامه كلها؟ لا، ما وافق الحق منها ينفذ، وما خالف الحق يبطل. مفهوم ولا لا؟ ولا تبطل جميع أحكامه مع أنه ثبت فسقه، مع أنه ثبت فسقه، إلا أن أحكامه التي نفذت وانتهت تنفذ إلا ما خالف الحق منها. المسألة الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون الباسط رسولا عن غيره في قول يبلغه أو شيء يوصله أو إذن يعلمه إذا لم يخرج عن حق المرسل والمبلغ، فإن تعلق به حق لغيرهما لم يقبل قوله. يعني عندنا الآن جاء خبر رمضان وما في تليفونات ولا في شيء، بغانا نرسل لحي في شعلان، أرسلنا رجل فاسق نقولهم صوموا بكرة، يصومون؟ ها؟ ما يصومون. لكن لو أنا أطلب من واحد من حي بن شعلان 50 ريال وأرسلت هالفاسق وقلت له خليه يعطيك 50 اللي عنده، يعطيه ولا ما يعطيه؟ فإذا كان الحق للمرسل يعطيه، وإذا كان الحق يتعدى المرسل فلا. مفهوم ولا لا؟ إذا كان الحق للمرسل فقط فإنه حينئذ تنفذ رسالته، وأما إذا جاء وذا فلا تنفذ. هذا كلام الشيخ ابن العربي وهو حق. الآية الرابعة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الآية فيها 12 مسألة. الأولى في سبب نزولها، روي أنها نزلت في الأوس والخزرج، كان بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال بالسعف والنعال ونحو ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وروي أنها نزلت في شأن رجلين من الأنصار، كانت بينهما ملاحات في حق بينهما، فقال أحدهما للآخر: لا أخذنه عنوة منك، أعطنيه والله نأخذ بالقوة. فدعاها الآخر للمحاكمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفض وأبى أن يتبع، ولم يزل بهم الأمر حتى تدافعوا وتناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال، فنزلت هذه الآية. والثالث روي أنها نزلت في رجل من الأنصار، كانت له امرأة تسمى أم زيد، وهذه المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا بها، فخرج الرجل فاستغاث بأهله، فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال، فنزلت هذه الآية. الرابع ما حكاه قوم أنها نزلت برهط عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس، وسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مر على مجلس لعبد الله بن أبي والنبي معه حمار، فراز الحمار أو غبر الأرض، فوضع ابن أبي أنفه على رداءه على أنفه وقال: لا تؤذين بنبل حمارة. وكان عبد الله بن رواحة يسمع وهو من الأوس، فقال غبار حماره أطيب من مسكك، فزار الحيان وكادوا أن يقتتلوا. هذه جملة أسباب مذكورة في سبب نزول هذه الآية. يقول الشيخ: أصح الروايات الرواية الأخيرة، والآية تقتضي جميع ما روي لعمومها وما لم يروى، فلا يصح تخصيصها ببعض الأحوال دون بعض. المسألة الثالثة: الطائفة تطلق في اللغة على الواحد من العدد وعلى ما لا يحصره عدد، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حتى لو رجلين فقط يسمى كل رجل طائفة، فإذا اقتتل رجلان أو طائفتان وأنت عندهما، ما مهمتك؟ الإصلاح. لكن بعض الناس يعطيه مظهره ويقول حق الفراح مش عارف، فقال لهم لين يصلحون، خل الحمير، يقول خل الحمير تجارب والبقاء للأصلح. يعطيه مظهره. هذا يا إخواني لم يمتثل قول الله تعالى فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، هذا أمر من الله، والأمر يقتضي الوجود ما لم يصرف عنه صارف. قال الشيخ هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ أعيان من أهل الملة، وإياها على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقتل عمار الفئة الباغية، وقوله في شأن الخوارج يخرجون على خير فرقة من الناس أو على حين فرقة أو على حين فرقة، والرواية الأولى أصح لقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان معه، فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علي رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ يعني بغاة، وأن قتاله واجب حتى يفي إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من ثار عليه. عثمان لما أحاط به الثوار أراد الصحابة في المدينة أن يسأروا له وأن يقوموا معه، لكن عثمان قال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة، وقتل رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، وانتشر دمه على المصحف، وفدته امرأته ورمت بنفسها عليه فآذوها رضي الله عنها أشد الأذى في ذلك. قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أمر الله بالقتال وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة، وصوب ذلك علي بن أبي طالب لهم، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منهم. ويروى أن معاوية لما أفضى إليه الأمر عاتب سعدا على ما فعل وقال له لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا ولا ممن قاتل الفئة الباغية، فقال له سعد ندمت على ترك قتال الفئة الباغية، يعني ندمت على ترك قتال، فتبين أنه ليس على الكل درك فيما فعل، وإنما كان تصرفا بحكم الاجتهاد وإعمالا بمقتضاه الشرع، وقد بينا في المقصط مقصط مؤلف له كلام كل واحد ومتعلقة فيما ذهب إليه. المسألة السادسة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلح قبل القتال وعين القتال عند البغي، وهذا فعل علي رضي الله عنه بمقتضى حاله، فإنه قاتل الفئة الباغية التي أرادت الاستبداد على الإمام، ونقض ما رأى من الاجتهاد والتحيز عن دار النبوة ومقر الخلافة بفئة تطلب ما ليس لها طلبه إلا بشرطة من حضور مجلس الحكم والقيام بالحجة على الخصم، لأنهم كانوا يطالبون بماذا؟ بدم عثمان. فعلي رضي الله عنه يقول يطالبون بدم عثمان، إذا استتب الأمر أقيموا دعوة على قتلة عثمان واحضروا مجلس القضاء وسيحكم لكم، ولكنهم يريدونه بدون أن يستشد الأمر لعلي، ولو فعل ذلك الإمام علي ربما تحدث فتنة حيث تثور القبائل بحماية أبنائها ويشتد المسلمون ويحدث ما لا تحبد عقباه من الفتنة، وهذا الذي كان يخافه علي رضي الله عنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعود إخوتي في الله فأقول هذا آخر درس يا أحبابي، غدا أنا مشغول خارج مدينة الرياض، أعتذر منكم إن شاء الله، وأتمنى إن شاء الله يجمعني الله وإياكم في دورات مكثفة قادمة، وأسأل الله أن تكونوا قد استفدتم علما واستفدتم أجرا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يعيننا على العمل وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يضاعف لنا بفضله وكرمه الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعض المصلين عندما يقف لأداء الصلاة يفرج بين رجليه، وعندما يركع يرى من خلفه فتحة كبيرة مقدار نصف متر، هل هذا الوقوف سنة مستحب؟ التفريج بين الرجلين يرى بعض العلماء أنه سنة، لكنه لا يكون بأكثر من شبر، يعني في حدود الشبر، في حدود يعني جسم الإنسان، ليكون جسم الإنسان كله على زنة واحدة. أما أن يضع أسفل متر وهو أصلا صدره ما يجي 30 سنتي، فهذا تضخيم للأسفل مع بقاء الأعلى على وضعه، وإضاعة لشيء من المكان. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الفرجة على قدر جسد الشخص. وأظن وقد ورد في بعض الأحاديث تقييد ذلك بنحو من الشبر. هذا يقول: قيل عن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة، والإيمان على الأعمال القلبية، وإذا افترقا أغنى كل واحد منهم عن الآخر. يعني الإيمان يشمل الإسلام والإيمان، إذا كان الإيمان الموجود شمل الإسلام والإيمان، وإذا كان الإسلام موجود شمل الإسلام والإيمان، لكنهما إذا قيل الإسلام والإيمان جميعا فيحدى أو يعرفان بما ورد في حديث جبريل: الإسلام للأعمال الظاهرة، الأقوال الشهادتين، والأعمال الصلوات والزكاة. الصلاة فيها قول، زكاة والصيام والحج، ويكون الإيمان للأعمال القلبية، الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالأركان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. إذا قال يقول: ما رأيك يا شيخ في من يقول لأحد الأشخاص الذين لهم معاملة في أحد الدوائر الحكومية: أعطني 1000 ريال ونجز معاملتك؟ وإذا سألت عن ذلك قال: هذا تعقيب، أرجو التفصيل في الأمر. إن كان هذا الرجل موظف في تلك الجهة فهذه رشوة، لصار مثلا شخص في الجوازات مثلا وقال: عطني 1000 ريال وصلح معاملتك، هذه رشوة. هذه الحالة في الأولى. الحالة الثانية أن يأخذ منك هذا المال ويعطي بعضه موظف في نفس المرفق، مثلا في المحكمة، في الجوازات، في وزارة العمل أو في غيره، مثلا تعطي 1000 يروح يعطي الموظف ذاك 500 ويقض 500 ويصلح لك معاملتك، هذا أيضا رشوة وإعانة على الرشوة. الأمر الثالث أن يكون تعقيد، مثل واحد فاتح لك مكتب خدمات أو مال الشغل ويعقب للناس، قال: أنا بعقب لك معاملتك وجهزها وخلصها إن شاء الله، وكل يوم مسكين يركب سيارتي يروح يخلص معاملتك، هذا له أجرة، هذا خدمة يقوم بها ويؤديها إليك يستحق عليها أجرة. إذا قال لرجل لزوجته: هذا الولد الذي وضعتيه ليس لولدي، ولم يتهمها بالزنا، فما الحكم وما الدليل وما التعليل؟ والله يا إخواني هذا تغفيل. إذا قال الولد مهب ولدي، أول ما يتجه الذهن إلى الزنا، لأن الوطء بشبهة واستدخال المني وغيره من أصعب الأشياء. فإذا قال هذا الولد ليس ولدي، الناس يفهمونه من ماذا؟ منه القذف. ولهذا إذا قال له هذا الكلام وقامت عليه دعوة، إما أن يثبت أو يلاعن أو يحد القذف، مفهوم ولا لا؟ إما أن يثبت عليها أو يتحول الأمر إلى لعان مثل ما درسنا، أو يجلد حد القذف. عند اغتسال المرأة من الجنابة هل يلزمها غسل جميع رأسها وتبليله؟ فيت غسله بس يبرق قلعه ولا تطلقه. أما الغسل فهي يعني تصب الماء عليه وتحركه، تصب الماء عليه والآن الدش يا إخوان تجلس جنب تحت الدش وتحرك الرأس مفهوم، لكن هل تنقضه؟ إذا كان معمول تنقضه للحيض ولا تنقضه للجنابة. الجنابة ما تكلف المرأة نقضة لأن مسكينة ربما تغتسل كل يوم من الجنابة، لكن حيث تغتسل منه مرة كل شهر فهي تنقض ضفائر الرأس للحيض ولا تنقضه للجنابة. يقول أردت العمرة وأنا من سكان الرياض، هل صحيح علي أن أغتسل في الرياض وإذا وصلت الميقات السيل أجدد الوضوء؟ والله يا إخواني إذا كانت السيارة مكيفة ولن تبع عرقان ولا بحد لك رائحة فيكفيك الغسل في الرياض، يكفيك لأنك ما استحدثت عرقا ولا رائحة. لكن الاغتسال هناك سنة، الاغتسال هناك سنة. المشكلة الآن بعض الناس في الطائف ساكنين مثلا يروحون يأخذون شقة في الطائف ويخلون الاغتسال في شقتهم في الطائف يروحون يغتسلون في السيل، أحيانا يكون يسرع أحيانا يتعبون، ولا اغتسلوا من الشقة في الطائف لأن ما بين الطائف وبين السيل أقل من ساعة، يقضون هذه السيارات المكيفة ليس للعرق إليهم سبيل. يقول إذا نويت العمرة فذهبت إلى جدة وقضيت فيها 3 أيام مثلا أحرم من جدة أو أذهب إلى مكة ماذا بالسيل؟ إذا أنت ذهبت إلى الحجاز وفي نيتك العمرة لا بد أن تعود إلى السيل فتحرم منه، أو تحرم منه المرة الأولى وتذهب إلى جدة وتجلس بحرامك ثم تنزل فتقضي عمرة. وإن أحرمت من جدة فعليك دم، لكن لو أنك ذهبت إلى جدة ولما ذهبت إلى جدة قلت طيب ليش أنا معتمد أبعتمد، يعني تجددت لك نية العمرة من جدة، أو ذهبت لشغل في جدة قلت إن وجدت فرصة اعتمر، ما وجدت فرصة ما نمعتمد، فحينئذ تحرم في الحالتين من وين؟ من جدة. وهي حالة إذا تجددت نية العمرة في جدة أو كان الإنسان لا يدري هل يجد فرصة أم لا. يقول نحن 6 إخوة وخمس بنات، توفي أبونا وترك بيتا كبيرا وكان قد أوصى بثلث ماله، وبعد وفاته أخونا الأوسط متزوج وله أولاد وبقي في هذا البيت حيث لم يتصرف فيه، وحيث أبونا المتوفى من 3 سنوات. يا إخواني أبوهم أوصى بالثلث ليس له مال إلا هذا البيت، ما ندري لأن هذه قضية الآن، هذه قضية لا بد من الجلوس معانيها. إن كان عنده مال غير هذا في ثلث مالك كله، وإن لم يكن له إلا هذا البيت وهو ثلث البيت، وإن كان قال ثلث مالي وفي البيت نفسه فيحسب مالك كله ثم يشاف نسبته من البيت ثم يكون في البيت، فلا بد من معرفة هذا الأمر كله. ثم لو أن هذا الرجل الابن الأوسط لا أراد أن يبقى في البيت فيؤجر البيت تأجير عدل، يعني سم يسوى البيت لا قالوا يسوى 30,000 مثلا، تلزه لبونا أنت يا فلان 10,000 عندك سنويا، هذه وصية الوالد تنفقها في الأشياء التي عينها لها، إن كان قائم على الأقارب على الأقارب، وإن كان قائم في مسجد في مسجد، وإن كان على تحفيظ القرآن في على تحفيظ القرآن، وإن كان مثل بعض شبابنا اللي ما يعرفون الأضحية والحجة هي على أضحية وحجة مع أنها أضعف أبواب البر، يعني الإنفاق على جماعة تحفيظ القرآن أو الإنفاق على الأسر الفقيرة أو على الأقارب الفقراء أو في إعانة المتزوجين أفضل من الإنفاق في الأضحية والحجة التطوع، حجة التطوع. أنا يظهر لي أن هذه قضايا، والقضايا تعرفون من اللي جاوب فيها؟ المحكمة. إذا كان بعض الورثة عاصي ما بنطوع عن رأسه إلا القاضي، لأن المفتي يحكي عليك ولا بيدك، لكن القاضي يقول يلا اخرج من البيت وضع أجار أنفق، سدد له الأمور التي يخرج بها الحق منه. هل من مذهب أهل السنة والجماعة جواز الصلاة خلف الفاسق إن كان معينا من قبل إمام المسلمين؟ نعم، إذا كان معينا من قبل إمام المسلمين وليس لك مندوحة عن الخروج منه فتصلي، لأن الصلاة خلفه أخف ضررا من الفتنة التي تحصل بترك الصلاة خلفه. لكن إذا كان في مساجد أخرى ولهم مدغيين عنك، ها، فاذهب وصلي في مسجد آخر واترك هذا الإنسان. لكن في مسألة أيضا ينبغي الانتباه لها، وهي أن بعض الناس الآن يشوف مثلا واحد حاجم لحيته أو يقصرها شوي فيحكم عليه بالفسق الذي لا توبة فيه، مع أن كثير من الناس الآن يطيحون في الغيبة والنميمة. أيها أشر ولا الأخذ من اللحية؟ الغيبة والنميمة يا إخواني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومع ذلك حتى بعض الناس في المسجد يغضب، تلقى بعض الشيبان يودود على بعض في المسجد، قال ابنانك وابنان وراح ونطوع، لكن هذا مطوع ومطوع لا يسوي ومطوع، كل يوم يحسون مطوع ومنزل في الروضة في روضة المسجد ولا يرونه فيه. لكن لو يأخذ مطوع من لحيته بسيط بسيط، أو تجد أن قامت الدنيا عليه ولم تقعد، مفهوم؟ معاني يا إخواني الذنب في المطوع أسوأ من غيره وأشد، ولذلك ينبغي يكون قدوة، وينبغي أن لا يفتح على نفسه باب لأحد، وينبغي أن يكون من أتقى الناس في الحي حتى يقتدي الناس به في الطاعات. هل المرأة التي تنبأت واسمها سجاح أسلمت؟ نعم، تقول بعض كتب التاريخ إنها أسلمت. أما طليحة الأسدي رحمه الله فإنه قد أسلم وجاهد جهاد الأبطال، وكان له قدم ثابتة في الفتوح الإسلامية في بلاد الشرق خراسان وما وراء النهر. هل الفاسق يبقى على فسقه طوال العمر؟ هل الكافر يبقى على كفر طوال العمر؟ التوبة إذا كانت تجب الكفر تجب الفسق ولا ما تجب؟ ها؟ طيب لما حكم الله بالفسق وش قال؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة، ها؟ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وش اللي بعدها؟ إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. فالتوبة يا إخواني تذهب الفسق، والمشكلة أنها تذهبه عند الله، لكن عند الناس لا، خلاص. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يقارفه، هذا تخويف، تخويف للقلوب المؤمنة. من عير أخاه بذنب تاب منه، كثير من الناس ما في قاموسهم توبة، لا هذا صيح خبيث بيع مخدراته بيع هذا سلف طول حياته لقصص لنماذج. طيب تاب، لماذا ترك الأمور هذه؟ تركها، دفنتها التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يكثر تعليق الآيات القرآنية والأذكار الشرعية بالسيارات، فما الحكم؟ لأن هؤلاء أفلسوا من العمل فاجتهدوا في التعليق. بعض الناس الآن ما يقرأ آية الكرسي، معلق هذه بيته بس يظن أنها تحميه، ولا يقرأ الآيات التي يحفظ بها ماله ونفسه مثل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مثل المعوذتين وآية الكرسي وقل هو الله أحد، تجد ما يقرأ لا الآيات القرآنية ولا الحديث النبوية، لكن يحط مصحف على الطفلون ولا في آخر ذا ويعتقد أن المصحف ذا ها خلاص ما دام موجود ما يجي شيء. يا أخي أنت تعبت بالقراءة ما تعبت بوضع المصحف، لكن يا إخواني بعض الإخوان يضعها يقول أنا إذا رأيتها قرأتها. أنا أضعها من أجل ماذا؟ من أجل أن أتذكر. إذا كان هذا الأمر فلا بأس، وهي في محل لا تهان فيه فلا بأس إذا كان هذا الأمر بهذا القصد. هناك رجل خرجت زوجته متعطرة فقال لها أنت زانية، وهو يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مستعطرة فخرجت من بيتها فوجد الرجال ريحة فهي كذا وكذا يعني زانية، هل يأذن؟ هي إن ذهبت معه للقضاء وسكتت في المحكمة القاضي ما لها إلا الظاهر، ليس له إلا الظاهر، لكن إن كان النجاس وياه في البيت وقال لها أنت زانية وقال لها ما تسمعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة كذا سايق يسوق لها الحديث ويسوق لها الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك من ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، وبين الله بأنها تمكن الناس أن تزني أنوفهم بها حيث يشمون عطرها، ها بين لها هذا في الأمر في سعة وهذا وجه شرع تدبه، ها لكن إذا وصل الأمر للمحكمة ما ينفع التأويل، لأن بعض الناس يبي يفلت نفسه يفلت الناس من وجوب الحد عليه فما ينفعه هذا. ودائما يا إخواني القرائن تحدد المراد، إن كان قائل لها أنت تعطرتي وخرجتي وهذا حرام ما يجوز أنت الآن زنيتي، هذا يدل على أنه حول العقر، لكن قال ما أنت رايحة أي رحت جيت من السيارات وفي السوق قلت ساعة ساعتين ولا من الثانية، هذا الأمر ما فيه عطر ولا فيه، القرائن تؤيد وتؤكد أنه أراد الزنا الحقيقي، فقرائن الكلام تدل على المراد. هذه يقول بنت لها عمة زوجة أبيها، هل النبي يتزوج هذه البنت له الحق أن يكتشف على هذه المرأة؟ لا، بل يجوز له لو مات أبو البنت يتزوج امرأته فيجمع بين بنته وزوجته، وقد فعل ذلك عبد الله بن جعفر فإنه تزوج بنت علي بن أبي طالب، ولما مات الإمام علي رضي الله عنه تزوج زوجته فجمع بين بنت علي وزوجته، جمع بين بنت علي وزوجته، لكن زوجته من المراهي ولا من غيرها؟ ها يجوز تكون من المراهي، اي لان لا يجوز ان يتزوج الرجل ام زوجته بل هي من محارمه.